الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لأبي الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، قال ابن شهاب: فحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، يعني كالغزال، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى، المرض لا ينتقل بنفسه، هذه عقيدة جاهلية، يقولون أن المريض ينتقل منه المرض إلى الصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك، المرض لا ينتقل بنفسه. ولا صفر، صفر بعض الناس وبعض الدواب تكون حيات في بطونهم، فيقولون أن ذلك يعدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك. وأيضاً بعضهم يتشاءم من شهر صفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك: صفر شهر من شهور الله. ولا هامة، كان أهل الجاهلية يقولون المقتول يخرج من قبره حيوان يقول: خذوا ثأري، خذوا ثأري، ويسمونها البومة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك. الهامة البومة طائر لا يعرف شيء، فهذه أمور جاهلية أبطلها الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للمسلم أن يتشاءم من شيء، بل يتوكل على الله ويعتمد على الله عز وجل. فالأعرابي قال: الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، يعني كالغزال، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. البعير الأجرب الأول، من أعجب، من أجربه؟ الله. فإذا الذي أجرب الأول هو الذي أجرب الثاني، لا عدوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل أمور الجاهلية وعقائد الجاهلية. فالمسلم لا يتشاءم من شيء، بل يعتمد على الله تعالى ويتوكل على الله تعالى وحده لا شريك له. وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، أي لا تشاؤم ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي من أهل البادية: يا رسول الله، بمثل حديث يونس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أجرب الأول، فالذي أجرب البعير الأول هو الذي أجرب الثاني. فأما البعير فلا يعدي، الجرب لا ينتقل بنفسه، بل إذا قدر الله تعالى يقع. وأما نفس العدوى لا أصل لها. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤلي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. فقام أعرابي فذكر بمثل حديث يونس وصالح وعن شعيب عن الزهري قال: حدثني السائب بن يزيد ابن أخت نمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هام. المرض لا ينتقل بنفسه، والعدوى كذلك صفر إذا كان في بطن الإنسان حية فإنه لا يعدي، وكذلك التشاؤم من شهر صفر باطل. ولا هام، كانوا يقولون البومة طائر من طيور الليل إذا وقع على دار إنسان يقولون إن صاحب الدار يموت أو أحد أفراد عائلته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك. فالبومة طائر من الطيور لا يعرف شيء ولا يدري عن شيء. وحدثني أبو الطاهر وحرملة وتقاربا في اللفظ قال: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد ممرض على مصح. الذي عنده إبل مريضة لا يدخلها في الإبل الصحيحة، وهذا ليس للعدوى، لكن الاختلاط قد يكون سبب بإذن الله، لا أن العدوى تقع فلا عدوى، لكن مخالطة المريض للصحيح قد يكون سبب بإذن الله. ثم صمنع. قال أبو سلمة: كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدثهما كليهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صمت، أي سكت أبو هريرة رضي الله عنه بعد ذلك عن قوله لا عدوى، وأقام على أن لا يورد ممرض على مصح. قال: فقال الحارث ابن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة: قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه، كنت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. فأبى أبو هريرة رضي الله عنه أن يعرف ذلك، وقال: لا يورد ممرض على مصح. فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة رضي الله عنه، فرطن بالحبشية، أي تكلم بالحبشية، فقال للحارث: أتدري ماذا قلت؟ قال: لا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قلت أبيت، أي أبيت أن أجيب. قال أبو سلمة: ولعمري، والحلف بالعمر في نظر، لقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. على كل، المرض لا ينتقل بنفسه، وأما المخالطة قد تكون سبب بإذن الله وليس فيه العدوى. حدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد حدثني، وقال الآخران: حدثنا يعقوب يعنون ابن إبراهيم ابن سعد، حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. ويحدث مع ذلك: لا يورد الممرض على المصح، بمثل حديث يونس. فالمرض لا ينتقل بنفسه، وإنما المخالطة قد تكون سبب بإذن الله. حدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا أبو اليمان، حدثنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر، عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هام ولا نوء ولا صفر. النوء أهل الجاهلية يقولون مطرنا بنوء كذا، يضيفون المطر إلى النجوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك، فالنجم لا صلة له بالمطر. النجوم خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها المسافرون في طرقهم. وأما نسبة المطر إلى النجم هذا باطل، فالمطر ينزله الله متى شاء بفضله ورحمته جل وعلا. وكذلك صفر اعتقاد العدوى في المريض الذي في بطنه حية أنه يعدي، هذا أيضا باطل. وكذلك التشاؤم من شهر صفر باطل. صفر شهر من شهور الله. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه، وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا غولة. قال النووي رحمه الله: قال جمهور العلماء: كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات، يعني في الخلاء، وهي جنس من الشياطين، فتتراءى للناس وتتغول تغولا، أي تتلون تلونا، فتضلهم عن الطريق فتهلكهم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك. قال: ولا غول، هذا الذي يعتقد يزعمه المشركون باطل، والله عز وجل هو المدبر للأمور، فإذا وسوس لك الشيطان أو سمعت صوت الشيطان فأذن، فالشيطان يفر إذا سمع الأذان. وحدثني عبد الله بن هاشم بن حيان، حدثنا بهز، حدثنا يزيد وهو التستري، حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا غول ولا صفر. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا صفر ولا غول. وسمعت أبا الزبير يذكر أن جابرا رضي الله عنه فسر لهم قوله ولا صفر، فقال أبو الزبير: الصفر البطن. فقيل لجابر: كيف؟ قال: كان يقال دواب البطن. قال: ولم يفسر الغول. قال أبو هريرة: الغول التي تغول. كانوا يزعمون أن الذي في بطنه دابة حية أنه يعدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك، قال: ولا غول ولا صفر. وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. فالتطير والتشاؤم باطل، لا يجوز للمسلم أن يتشاءم من شيء. وأما الفأل الكلمة الصالحة، إذا سمعت كلمة طيبة تستر وتسأل الله أن يحقق لك الخير. مثلا رجل مريض سمع واحد يقول: يا سالم، فيفرح، يقول: إن شاء الله أنا أسلم من هذا المرض. فهذا الفال، ولا يعتمد على هذا، لكن يدعو الله أن يسلمه من المرض. وأما التشاؤم فهو شرك، وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث، حدثني أبي عن جدي، حدثني عقيل بن خالد حاء، وحدثنيه عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وفي حديث عقيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمعت. وفي حديث شعيب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال معمر. حدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل، الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة. المرض لا ينتقل بنفسه، والتشاؤم باطل، لا يجوز للمسلم أن يتشاؤم. وأما الفأل، الكلمة الطيبة إذا سمعتها تفرح وتدعو الله أن يحقق لك الخير. وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل، قال قيل وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثني معل بن أسد، حدثنا عبد العزيز بن مختار، حدثنا يحيى بن عتيق، حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. وأحب وأحب الفال الصالح، يعني إذا سمعت كلمة طيبة أستر بها وأدعو الله أن يحقق ذلك الخير. حدثني زهير بن حرب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا طيرة. وأحب الفأل الصالح، أي الكلمة الطيبة. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا مالك بن أنس حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس. وهذا ليس من التشاؤم، إنما هذا شيء يخلقه الله. فالدار إذا كان جيرانها جيران سوء فهذا ينبغي ابتعاد منه، والمرأة إذا كانت سيئة الخلق، والفرس إذا كان صعب. هذه أشياء خلقها الله، ليست من باب التطير والتشاؤم. وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار. المرأة إذا كانت سيئة الخلق، والفرس إذا كان صعب لا يمكن الركوب عليه، والدار إذا كان جيرانها جيران سوء. هذه أشياء خلقها الله، ليست من باب التشاؤم. وحدثني ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم وحمزة ابني عبد الله عن أبيهما رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، يريد أن يروي عن شيخ آخر. وحدثنا عمر الناقد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد، حدثني أبي عن جدي، حدثني عقيل بن خالد حاء، وحدثناه يحيى بن يحيى، أخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق حاء، وحدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، كلهم عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشؤم بمثل حديث مالك. لم يذكر أحد منهم في حديث ابن عمر العدوى والطيرة غير يونس ابن يزيد. حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار. الفرس إذا كان صعب لا يمكن الركوب عليه، والمرأة إذا كانت سيئة الخلق، والدار إذا كانت ضيقة أو جيرانها جيران سوء. هذه أشياء خلقها الله وليست من باب الشؤم. وحدثني هارون بن عبد الله، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله ولم يقل حق. وحدثني أبو بكر ابن إسحاق، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا سليمان بن بلال، حدثني عتبة ابن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة. وحدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان ففي المرأة والفرس والمسك والمسكن، يعني الشؤم. فالمرأة تكون سيئة الخلق، والفرس يكون صعب، والمسكن يكون جيران وجيران سوء، فهذا يبتعد عنه المسلم وليس هذا من باب التشاؤم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي الربع، أي البيت والخادم والفرس. فالتشاؤم باطل، لا يجوز للمسلم أن يتشاؤم. وأما هذه الأمور يبتعد عنها إذا كانت الدار جيران سوء يبتعد، وإذا كان الفرس صعب يبتعد. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان، والكاهن دجال يدعي أنه يعلم ما يكون في غد، وهذا باطل، لا يعلم الغيب إلا الله. كنا نأتي الكهان، قال: فلا تأتوا الكهان. النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال: فلا تأتوا الكهان. قال: قلت كنا نتطير أي نتشاءم. قال: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، أي لا تصدق وساوس الشيطان وتوكل على الله، لا ترجع عن حاجتك بالتطير، بل توكل على الله وقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا يجوز الذهاب إلى الكاهن، ولا يجوز التشاؤم. وحدثني محمد بن رافع، حدثني حجين يعني ابن المثنى، حدثنا الليث عن عقيل حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة بن سوار حدثنا ابن أبي ذئب حاء وحدثني محمد بن رافع أخبرنا إسحاق ابن عيسى أخبرنا مالك كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل معنى حديث يونس غير أن مالكا في حديثه ذكر الطيرة وليس فيه ذكر الكهان فالتشاؤم باطل والكهان كذابون لا يجوز الذهاب إليهم الغيب لا يعلمه إلا الله جل جلاله وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن حجاج الصواف حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الزهري عن أبي سلمة عن معاوية وزاد في حديث يحيى بن أبي كثير قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء عليهم السلام يخط فمن وافق خطه فذاك الخط يكون أمامه رمل فيخط فيه خطوط ثم يزعم إن بقي خط واحد قال خير وإن بقي خطان قال شر هذا نوع من الكهانة وأما النبي الأنبياء كان يوحى إليه أما غير النبي فلا يعلم شيء فلا يجوز التصديق لهؤلاء الدجالين الذين يخطون بالأرض ويدعون علم الغيب أما النبي فيوحى إليه وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة ابن الزبير عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا قالت تلك الكلمة الحق يخطفها الجن فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة الشياطين يركب بعضهم على بعض ويسترقون السمع الملائكة تكلموا بما قال الله فالشيطان يسرق تلك الكلمة ويعطيها للشيطان الذي تحته وهكذا كل منهم يعطيها لمن تحته حتى تصل إلى الأخير فيذهب بها إلى الكاهن والكاهن يزيد معها 100 كذبة فالناس يصدقون الكذب كله الكلمة التي سرقت من السماء فلا يجوز تصديق الكهان حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا ماقل وهو ابن عبيد الله عن الزهري أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء الكهان دجالون ليسوا بشيء قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة يعني مثل الدجاجة تصوت فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة الكلمة التي سرقت من السماء تكون حق فالناس يصدقون كذب الكاهن كله بسبب الكلمة التي سرقت من السماء فلا يجوز التصديق الكاهن ولا الذهاب إليه وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحو رواية ماقل عن الزهري حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حسن حدثنا يعقوب وقال عبد حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني علي بن حسين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار رضي الله عنهم أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، رمي السماء بنجم فظهر نور عندما رمي النجم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته. كلام الجاهلية باطل، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمراً سبح حملة العرش عليهم السلام، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال: الذين يلون حملة العرش لحملة العرش، ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضاً، يعني يسأل بعضهم بعضاً ماذا قال ربنا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع، يسمعون الملائكة يقولون إن الله قال كذا وكذا، فيسترقون هذا الكلام فيقذفون إلى أوليائهم أي إلى الدجالين الكذابين ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون أي يكذبون فيه ويزيدون، فلا يجوز تصديق الكهنة. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اشتد رمي الشياطين ولا يسرقون إلا نادر، فلا يجوز تصديق الكهنة. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا أبو عمرو الأوزاعي حاء، وحدثنا أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس حاء، وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل يعني ابن عبيد الله، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، غير أن يونس قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أخبرني رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار رضي الله عنهم. وفي حديث الأوزاعي: ولكن يقرفون فيه، يعني يكذبون الكهنة يكذبون ويزيدون. وفي حديث يونس: ولكنهم يرقون فيه ويزيدون. وزاد في حديث يونس: وقال الله: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. إذا سمع كلام الله الملائكة يغشى عليهم، فإذا ذهب الخوف عن قلوبهم سألوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. وفي حديث ماقل كما قال الأوزاعي: ولكنهم يقرفون، يعني يكذبون فيه ويزيدون. حدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن صفية أم المؤمنين عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. العراف الذي يزعم أنه يعرف الضائعات والمسروقات وغير ذلك، ومن الكهان يزعم أنه يعرف الشيء الضائع ويعرف المسروق، فالذي يذهب إلى العراف ويسأله لا يقبل الله له صلاة 40 ليلة. فلا يجوز الذهاب إلى العرافين والدجالين. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شريك بن عبد الله وهشيم بن بشير عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، أي مرض الجذام وهو الذي تتقطع منه الأجزاء، نسأل الله السلام. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. يعني كان يريد أن يأتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا قد بايعناك فارجع، لأن مخالطة المجذوم سبب لوقوع ذلك بإذن الله، لا أن الجذام ينتقل بنفسه. كتاب قتل الحيات وغيرها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان وابن نمير عن هشام حاء، وحدثنا أبو كريب، حدثنا عبدة، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطوفيتين، فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. قال النووي رحمه الله: ذي الطوفيتين هو بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء. قال العلماء رحمهم الله: هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية، هذا يقال له ذو الطفيتين، الخطان الأبيضان على ظهر الحية. وأصل الطفية خوصة المقل، وجمعها طفة، شبه الخطين، شبه الخطين على ظهرها بخوصتي المقل. وأما الأبتر فهو قصير الذنب. وقوله صلى الله عليه وسلم: يستسقطان الحبل، معناه أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما وخافت أسقطت الحمل غالبا، فأمر بقتل هذا ذو الطفيتين الذي على ظهره خطين، والأبتر قصير الذنب، لأنهما إذا رأتهما الحامل تخاف ويسقط حملها خوفا منه. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا أبو معاوية، أخبرنا هشام بهذا الإسناد، وقال: الأبتر وذو الطفيتين. وحدثني عمرو بن محمد الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحيات وذو الطفيتين والأبتر، فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. قال: فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة ابن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية، فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت، أي نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الحيات التي في البيوت. وحدثنا حاجب بن الوليد، حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري، أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيات والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالة. قال الزهري: ونرى ذلك من سميهما، يعني كثير السم، ذو الطفيتين كثير السم، والأبتر كذلك، فإذا رأته الحامل وخافت يسقط حملها خوفا، والله أعلم. قال سالم: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها، فبين أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها، فقال: مهلا يا عبد الله، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت، الحياة التي في البيوت نهى عن قتلها. وحدثنيه حرملة ابن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس حا، وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر حا، وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن صالح، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، غير أن صالحا قال: حتى رآني أبو لبابة ابن عبد المنذر وزيد بن الخطاب، فقال إنه قد نهى عن ذوات البيوت أي الحيات التي في البيوت. وفي حديث يونس اقتل الحيات، ولم يقل ذا الطفيتين والأبتر. وحدثني محمد بن رمح، أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له، حدثنا الليث عن نافع أن أبا لبابة كلم ابن عمر رضي الله عنهما ليفتح له بابا في داره يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان أي جلد حية، فقال عبد الله التمسوه أي اطلبوا الحية فاقتلوه، فقال أبو لبابة لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا النافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقتل الحيات كلهن، حتى حدثنا أبو لبابة ابن عبد المنذر البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى وهو القطان، وعن عبيد الله أخبرني نافع أنه سمع أبا لبابة رضي الله عنه يخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان. وحدثناه إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا أنس بن عياض، حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبي لبابة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن أبا لبابة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني نافع أن أبا لبابة رضي الله عنه من عبد المنذر الأنصاري، وكان مسكنه بقباء، فانتقل إلى المدينة، فبينما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالسا معه يفتح خوخة عن نافذة طاقة يفتح خوخة له، إذا هم بحية من عوامر البيوت فأرادوا قتلها، فقال أبو لبابة رضي الله عنه إنه قد نهي عنهن، يريد عوامر البيت عوامر البيوت، وأمر بقتل الأبتر أي قصير الذنب وذي الطفيتين، وقيل هما اللذان يلتمسان البصر ويطرحان أولاد النساء، يعني النساء الحاملات يخفن ويسقط منهن الولد من الخوف. وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا محمد بن جهضم، حدثنا إسماعيل وهو عندنا ابن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما عند هدم له، يعني جدار يهدمه، فرأى وبيص جان أي حية، فقال اتبعوا هذا الجان فاقتلوه، قال أبو لبابة الأنصاري رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر قصير الذنب وذو الطفيتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء، يعني من شدة السم إذا نظر إليه إنسان يصيبه في بصره، والمرأة الحامل تخاف ويسقط ولدها، فلهذا الأبتر يقتل وذو الطفيتين كذلك. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، حدثني أسامة أن نافعا حدث أن أبا لبابة رضي الله عنه مر بابن عمر رضي الله عنهما وهو عند الأطم أي الحسن، القطب الحسن القصر الذي عند دار عمر بن الخطاب يرصد حية بنحو حديث الليث بن سعد. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى. قال يحيى وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار، الغار في الجبل، فقال نعم. وقد أنزلت عليه والمرسلات، والمرسلات عرفة، فنحن نأخذها من فيه، أي نأخذها من فم النبي صلى الله عليه وسلم رطبة، إذ خرجت علينا حية، فقال اقتلوها، فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن في هذا الإسناد بمثله. وحدثنا أبو كريب حدثنا حفص يعني ابن غياث حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى، فالحية تقتل في الحل والحرم والإحرام. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمثل حديث جرير وأبي معاوية. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن صيفي وهو عندنا مولى ابن أفلح. أخبرني أبو السائب مولى هشام بن الزهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته قال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، سمع شيئا يتحرك في عراجين في ناحية البيت، يعني جريد في جهة البيت، سمع تحريكا فالتفت فإذا حية، فوثبت لأقتلها فأشار إلي أن أجلس فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت؟ فقلت نعم. قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، أي قريب عهد بالزواج. قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة، أي يهود بني قريضة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها الرمح ليطعنها به وأصابته غيره، فقالت له أكفف عنك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار، فاضطربت عليه الحية فما يدري أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى. قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا ادعوا الله يحييه لنا، فقال استغفروا لصاحبكم، ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منها شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان، لأن الجن يتمثل في صورة حية، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه. قال النووي رحمه الله وأما صفة الإنذار فقال القاضي رحمه الله روى ابن حبيب رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان ابن داود ألا تؤذون عليهم السلام ولا تظهرن لنا، يعني يقال للحية: أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان ابن داود عليه السلام ألا تؤذون ولا تظهرن لنا 3 أيام. بعد 3 أيام إذا جاء يقتل. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا وهب بن جرير بن حازم، حدثنا أبي قال: سمعت أسماء بن عبيد يحدث عن رجل يقال له السائب، وهو عندنا أبو السائب، قال: دخلنا على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره حركة، فنظرنا فإذا حي. وساق الحديث بقصته نحو حديث مالك عن صيفي، وقال فيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها 3، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. وقال لهم: اذهبوا فادفنوا صاحبكم. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان، حدثني صيفي عن أبي السائب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعته قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة نفراً من الجن قد أسلموا، فمن رأى شيئاً من هذه العوامر فليؤذنه 3، فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاق، الوزغ، أمر بقتل الأوزاق. وفي حديث ابن أبي شيبة أمر، فالوزغ يقتل في الحل والحرم والإحرام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن جريج حاء، وحدثني محمد بن أحمد ابن أبي خلف، حدثنا روح، حدثنا ابن جريج حاء، وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أن سعيد بن المسيب أخبره أن أم شريك رضي الله عنها أخبرت أنها استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغان فأمر بقتلها. وأم شريك رضي الله عنها إحدى نساء بني عامر بن لؤي، اتفق لفظ حديث ابن أبي خلف وعبد بن حميد وحديث ابن وهب قريب منه. فالوزغ يقتل في أي مكان. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: الفويسق. زاد حرملة قالت: ولم أسمعه أمر بقتله. وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. ترغيب في قتل الوزغ. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة حاء، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير حاء، وحدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا حا وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان كلهم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث خالد عن سهيل إلا جريرا وحده، فإن في حديثه من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك.